زمان مصر وتحصيله ليس للشعب حاجة مصرية مقبولة كما هو الشعب المصري أزمة، لكن إذ استخدم مصر استخدام الجائزة كما ذكرنا لأن الإنسان مثلا أو بشكل ما فكانت حالة الناس المصرية لأنه ما في الشعب ولكن الحركية المصرية إلى وجود المكان ما يجعله الرجل من الذهب استعمالا للقرآن. الفيديو استرد لهم الله وأنه أنا أحاول كمان بجد ثم يناقش زكاة ما يستطيع كل رجل من جوانب نخرج والمنتهي اتفقت معنا على جواز ان ذاك الرجل الخاصه كان مشروع من جواز اللؤلؤ واليقوت والقمشان والحشيش وغيره. وذلك لما روى المسلمين ان عدد الملك بن عمر بن الخطاب كان خاصا في كل شان فضل اقتناء البراق وكان قصده حبشيا والبراق قصد مصر الحبشي حجر جزع او لان ما عندنا هو بالحبشه وجزع فهو يدل على الجواز المحلي قادما حتى في الجواز للرجال. ولعلك الله يحكم على الرجال استعمال الجواز غير الذهب فيما يذكر استخدامه كالخط كالخط. وكل هذا العدد الخط يدل على تحريم استعمال الجواز غير الذهب بالنسبه للرجال. طيب هل يوجد دليل يدل على اباحه استعمال الرجال؟ حتى هذا المدد ثلاثة مصر تقول مصر كالسنان او تقريبهم خيانة نفس السنان نفس السنان نفس المدينة الرجال طبعا من نفس يعني اما انه تتكلم قوة رابطة الاول يعني تتكلمها اذا اقوم لان بيان لكم فقط انك انت مدينة وستة اولاد او بعض يعني عامة ولا تفضل النساء ولا يعني النساء تشفر هذا فانت ربما الذي اختار هذا شفت كيف حتى الضرب في الحباية هذا الضرب يشبك نفسه يقول ذهب الله في جميع الجواز محل الرجل في جميع الاشكال وانواع الجواز في الدور والمكان كما الاطوار والجوار ولذلك قال تعالى وفي كل تجرون مصريا وتتخذون حجاجا تنفسها في مرض الجواز فالشيء الذي استخرج من بعض الدور والمكان هو الدور والمكان فبأي آلاء رسول الله كثيرا ثم يقول والراشق ما لا أدري أحسن على الجواز لكم لكن كفاء الموضوع من الجواز لما في من الجواز ممكن أما الآية فهي تدل على جواز الأصل لا على السلوك وإختيار المسلوك من الجواز وإنما تعرض لذلك الحديث فمنع النظر من المحل من الجواز لما فيه من التجاوز. اتفقت معنا على المسلمين في الخارج موضوع من جواز الرسول والمرجان أن يكون سواء في مكان الرجل أو غيره لأن الرجل فيها بالبنية وليس الكمال. طبعا الشريف لا تكون كالذهب أو كالذهب بنية وليس فقط في ثمن يعني كالذهب والسمن. فإذا استخدم الرجل في الكتابة الشخصية لا تكون فيها الذكاء كالعروض والأمتع. ثم يتناول حكم الزكاة التي حدد الأدوات من أوائل والأهم يقول أباح المسلمين للدين ما يستعملوا من موارد وأدوات وآلات وفلوس في حدود الفرق وكذا فأجاز له أن يسجل بينه في الأشجار والصخور والرسومات والرسوم المباح كما أجاز له استعمال سواد سواد كثيرة حوالي مثلا اليهود والبركان والعقيق والبكر والسلاجم كثيرة الإنسان وغيره لأنها معدة وللجمال قال تعالى كل من حرم الى الخلق اخرج من ذاته وخرج الى الخلق وقال صلى الله عليه وسلم اذا مر من الشرك يحب الجمال الكبر بطر الحق ورب الاشياء بين ان الانسان منع من الجمال ما هو مقطوع بالذهب والفضه الى ان يتربى الجمال فأولا في الإجابة على زكاة الأواني والأدوات الأساسية والفطرية. ثم يقول فقط كمال الأواني والأدوات الأساسية والفطرية على عدد الأواني كمال الأواني والأدوات الأساسية إذا أرادت المرأة أن تخرج زكاة الذهب أو الفضة الذي عندها واستوفى الشرطين الغنيين ذكر ضربهما حولان الحوض وبلوغ النصاب. كيف يمكن حساب النصاب وتقديره؟ هل تنظر إلى قيمة ما عندها أم إلى وزنه؟ هل تنظر إلى القيمة أم إلى الوزن؟ فلا هناك فرق بين القيمة وبين الوزن؟ بالنسبة لقيمته بتكون قيمة الذهب كمان مضافة إليها صناعة السيارة الجهد الذي يبذله الطائر في تشكيل الذهب بهذه الصورة وزخرفته وهذه الأشياء واضح وتقطيع وزخرفته وصهره إلى آخره. فإذا الذهب له وزن وله قيمة السيارة. وإن كانت الحقيقة أن المرأة إذا أرادت أن تجاهل الذهب فتستحدث منه قيمة هذه السيارة واضح. فالعلماء اختلفوا لما اذا اراد المرأة ان تقدر النصاب كيف تقدره؟ هل تنظر الى قيمته ام تنظر الى وزنه؟ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والحنفية والشافعية او من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يعني الحنابلة والشافعية في وزن الى ان الاعتبار في تقدير النصاب للوزن لا للقيمة. الاعتبار في تقدير النصاب هو الوزن وليس القيمة. فإذا كانت الحلي أقل من 20 مثقالا من حيث الوزن أقل من 20 مثقالا أو أقل من 200 درهم فلا تجب فيه الزكاة حتى ولو كانت قيمته قد بلغت النصاب. حتى لو كانت قيمته بلغت النصاب وذلك لأن الزكاة متعلقة بعين الذهب والفضة لا بالقيمة. وذهب الشافعية في الوجه الصحيح عندهم إلى أن الاعتبار بالقيمة لا بالوزن لأن الشافعية في وجه أول موافق للمذهب الجمهور. الوجه الثاني صحيح عند الشافعية أن الاعتبار بالقيمة لا بالوزن لأن اقتناعات معتبرات شرعا. فإذا كان الحلي أقل من 20 مثقالا أو 200 درهم وقيمته أكثر من النصاب تجب فيه الزكاة. ثم يقول الدكتور عثمان والذي اميل اليه ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من ان المعتبر في تقدير النصاب الحري الوزن لا القيمه لان الزكاه في الذهب والفضه تجب لعينها دون القيمه. الزكاه تجب ايه؟ لعينها لوزن الذهب نفسه او لوزن الفضه نفسها لا لقيمتها. ولان قيمه الصياغه تسقط عند بيعه من قبل من استعملته. ثم يقول كيف تحت عنوان كيفية تقدير النصاب الحري للذهب والفضة إذا كان موصعا بالجواهر؟ أحيانا يخالط الذهب أو الفضة بعض الجواهر أو المعادن الأخرى كنوع من الزينة أو الحلية لهذه النصاب الجواهر أو الآلهة مثلا موصعة. الزكاة تجب في الحري للذهب والفضة دون الجواهر لأنها لا زكاة فيها عند جماهير العلماء. فإذا أردت المرأة أن فحد يعني نصاب الفضة أو وزن الذهب فإذا سهل نزع هذه الجواز الملحقة بالنصاب من الذهب والفضة من نزعه ووزن الذهب وحده أو الفضة وحدها فتفعل ذلك واضح ما دام لا يحصل ضرر. إذا كان يحصل ضرر إذا فصلت عنه هذه الأشياء ففي هذه الحالة تتحرى أو يتحرى الذي يزن الذهب أو الفضة الوزن ويزكي حرية الذهب والفضة دون الجواز. يتحرى الوزن لأن هي يعني في الغالب تكون مقدرة ومعروفة أوزان هذا الحلية مخالط الذهب والفضة على الأقل في أول مرة إذا اضطرت إلى نزاع زنزها وتثبت الشارع في الجديد وزنها كذا وفي كل سنة يعني يوزن وتطرح منه وزن من الغرف ولا يشترط أنها تنزع في كل مرة واضح من الغرف. طيب إذا كان عند امرأة حلي من الذهب المحرم لكنه لم يصل الى حد النصاب وحلي من الفضة المحرم لم يصل ايضا الى حد النصاب فهل يضم بعضهما الى الاخر لتكملة النصاب؟ يعني يقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الحنفية والمالكية واحمد في رواه والحسن البصري وقتادة والاوزاعي الى ضم حلي الذهب الى حلي الفضة لتكملة النصاب لانهما متخذان في المعنى. هذا الذهب والفضة متحدان في المعنى. ما هو المعنى؟ هو الثمانية الثمانية والتجارة، فكان في حكم الزكاة كدين واحد. كما استفدوا لذلك أيضا بما روي عن بكير بن عبد الله الأشج أنه قال: مرت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة. وذهب الشافعية والظاهرية وأحمد في رواية ثانية إلى عدم ضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب، لأنهما جنسان مختلفان ولكل منهما نصاب خاص كأجناس الماشيه. ثم يقول: والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ضم حلي الذهب إلى حلي الفضة لتكملة النصاب، لأنهما كانا عينه لجنس واحد لاتحادهما في المعنى، وهو كونهما قيما للمستفاد وأثمانا للمبيعات. ثم يقول: اختلف الذين رغبوا إلى ضم الذهب إلى الفضة في كيفية الضم، يعني الذين قالوا إن تحسب النصاب يعني يضم الذهب إلى الفضة ويكمل فيهما النصاب رغم اختلافهما في النوعين كيف يحصل هذا الضم؟ هل الضم يحصل بالأجزاء أم بالقيمة؟ طبعا كما تفرع على المسألة التي سميها ألفا، وهي هل ينظر إلى الوزن أم إلى القيمة؟ فذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن أحدهما يضم إلى الآخر بالأجزاء، يعني أن كل واحد منهما يحتسب من نصابه، فإذا كملت أجزاؤهما نصابا وجبت الزكاة. مثلا يكون عند امرأة نصف نصاب من حلي الذهب، يعني قد إيه؟ كم دينار؟ 10 دنانير أو 10 متاخير. طيب، ونصف نصاب من حلي الفضة، يعني 100 درهم من الفضة، ورق 100 درهم. ففي هذه الحالة يعني تجد فيه الزكاة، لأن النصف والنصف بالنسبة لكل واحدة على حدة، يعني بالنسبة لنصابه. فما دام وجد نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة فيبقى كل نصاب على بعض، لأن ينضم لهما معا كشيء واحد. واضح؟ بالنسبة لهذا نصف نصاب من هذا ولهذا نصف نصاب من ذاك. ففي هذه الحالة يجب فيه الزكاة. أو مثلا امرأة عندها ثلث نصاب من حلي الذهب. ثلث نصاب من حلي الذهب وثلثاني من نصاب الفضة، ففي هذه الحالة ايه؟ طيب الزكاة ثلث وثلثين يبقى واحد نصاب. كذا لو ملكت المرأة 10 مثاقيل من ذهب، 10 مثاقيل من ذهب يعني نصف النصاب، و100 درهم من فضة نصف النصاب أيضا، أو ملكت المرأة 150 درهما وخمسة مثاقيل من الذهب، تجب الزكاة ولا تجب؟ 150 درهم يعني 3 أرباع نصاب الفضة، وخمسة مثاقيل من الذهب هي إيه؟ ربع نصاب الذهب، يبقى 3 أرباع وربع بدل نصاب كامل. في هذه الحالة أيضا يجب إيه؟ الزكاة. وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما، فلو كان عندها مثلا 100 درهم هو نصف نصاب ذهب و8 مثاقيل، 8 مثاقيل يعني 50 او 4 من 10 يعني 4 من 10 في بالنسبه لنصاب الذهب، ففي هذه الحاله لا تجب فيها الزكاه. لماذا؟ لان كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاه اذا كان منفردا. وذهب ابو حنيفه واحمد في روايه الى ان احدهما يضم الى الاخر بالقيمه، فيقوم احدهما بالاخر. فاذا كان عنده مثلا 10 مثاقيل من ذهب و80 درهما من فضه قيمتها 10 دنانير من ذهب، يعني عنده 10 مثاقيل من ذهب يعني نصف ايه؟ نصاب من ذهب، وعندها مثلا 80 درهم من فضه، هي 80 درهم لكن قيمتها 10 دنانير، من حيث القيمه تساوي ايه؟ 10 دنانير، فهي كانها تملك ايه؟ نصاب من الذهب الكامل. وجبت الزكاة فيه عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد، لأنها بلغت بالضم للقراء، وذلك لأن أصل ضرر الضم جعل لتحصيل حظ الفقراء، فكذلك صفة الضم وكيفيته. ثم يقول: والذي أميل إليه ما ذهب إليه المالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية من أن الضم يكون بالأجزاء، يعني لا بالقيمة، لأن الذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانها، ولا تعتبر القيمة عند الانفراد، وكذلك إذا ضمت إلى بعضها البعض. فإذا كان عندها 40 جراما من ذهب و250 جراما من فضة هل تجد فيها زكاة؟ 40 جرام من الذهب. نسألنا النصاب كم؟ 84.72 من ميل. 40 مثلا أقل من النصف كم؟ 40 جراما من ذهب و250 جرام من فضة لا تجد فيها زكاة. حتى ولو كانت قيمة الفضة 50 جراما من ذهب. لأنها لم تبلغ النصاب بالأجزاء. يعني النوع العبرة بإيه؟ بالأجزاء وليس بالقيمة. أما إذا كان عندها 50 جراما من ذهب و300 جرام من فضة فتجب الزكاة، لأن كل نوع أكثر من نصف النصاب. 50 جرام من ذهب طبعا دي أكثر من نصف النصاب، و300 جرام من فضة أكثر من نصف النصاب فتجب فيها الزكاة. ما هو مقدار الواجب في زكاة حرية الذهب والفضة؟ أجمع العلماء على أن المقدار الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، يعني 2.5%، يعني 1/40. 1/40. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرهما، وقد ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وتربيحه ربع العشر. رواه البخاري ربع العشر. وروي عن ابن عمر أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، من كل 20 نصف دينار. نعم. ما يناقش هنا زكاة ما يتزين به الرجال من الذهب والفضة والمجوهرات. يقول: يتزين الرجال تارة بالفضة وتارة بالذهب وتارة بالجواهر من غير الذهب والفضة، العقيق واللؤلؤ والمرجان. ثم يقول: بالنسبة لزكاة الفضة ما يتزين من الرجل من الفضة، أولا بالنسبة لحكم تزين الرجل بالفضة، يقول: أباح جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة للرجل استعمال الفضة في الخاتم والسيف، في الخاتم وفي السيف، فيجوز له لبس خاتم الفضة، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونفسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه. كما يجوز له تحلية السيف بالفضة، لأن فيه إغراء للمشركين وإرهابا لهم، ولأن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه فضة. أما ما عدا ذلك من أنواع الحلي، يعني ما عدا الخاتم والسيف كالسواد هو في المعطى والسلسال والخلخال مما تستخدمه المرأة، فقد ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز استخدامها، لأنها لبسة النساء، والرجل منهي عن التشبه بالنساء في المنبر. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخلصين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي لفظ: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا رواه البخاري. ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية وبعض علماء الشافعية كالغزالي، حيث قالوا: يجوز للرجل لبس السوار والخلخال لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز لبس الرجل حلي المرأة من الفضة، لأنه يتضمن التشبه بالنساء، وهو ما نهي عنه شرعا كما بينا. طيب، ما حكم زكاة ما يستخدمه الرجل من الفضة؟ الرجل إما أن يستخدم الفضة استخداما حراما أو جائزا. الجائز هو حاجة من اثنين، هي إما الخاتم وإما السيف. طيب، إن استخدمها استخداما حراما كأن يتحلى بالخلخال أو السوار أو الطوق أو غير ذلك مما تستخدمه المرأة، ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة، في هذه الحالة تجب فيه الزكاة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. إذا الفضة المستخدمة استخداما حراما تجب فيها الزكاة، لأنها مال معطل كان بالإمكان أن ينمى وينتفع به، وتعطيله ليس لإتباع حاجة فطرية كما هو الشأن في حلي النساء. وإن استخدم الرجل الفضة استخداما جائزا كالخاتم فلا تجب الزكاة فيها عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. قال ابن عبد البر: حلية السيف والمضحك والخاتم لا زكاة في ذلك. وقال ابن قدامة: ليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة. ويمنى بذلك ان ما كان مباحا من الحلي فلا زكاه فيه لانه مصروف عن جهه النماء الى استعمال مباح، يعني كما قلنا اقرب الى الكنيه منه الى الادخار. اشترط جمهور الفقهاء لعدم وجود الزكاة في حلي الفضة الذي يستخدمه الرجل ان يكون قد استخدمها في حدود المعتاد بدون اسراف، فاذا لبس خواتيم كثيرة في يده فقد اسرف في استعمال المباح وبالتالي تجب عليه الزكاة. قد نظر بعض الفقهاء الى وزن الخاتم، فاذا كان وزنه مثقالا او اكثر فهو اسراف تجب فيه الزكاة. والأوجه أنه لا يطبق بوزن معين كمثقال، بل بما لا يعد إسرافا عرفا، فما عده العرف إسرافا حرم ووجبت فيه الزكاة سواء كان مثقالا أو أقل أو أكثر، وإلا فلا. فالعبرة بعرف أمثال اللابس في البلد الذي هو فيها. بالنسبة لشروط وجوب الزكاة في حلي الفضة المستخدم استخداما محرما ما في شرطان، الأول أن يكون الحلي بالغا النطاق هي 200 درهم من الفضة الخالصة تعادل اليوم 595 جرام. الشرط الثاني أن يحول على الحلي حول قمري فلا تجب الزكاة فيه قبل مرور الحول. فإذا كان عند رجل 800 جرام من الفضة المصنوعة على شكل أساور وخلاتم وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة، والمقدار الواجب هو ربع العشر، يعني ربع العشر يعني 20 جرام. بالنسبة لتزين الرجل بالذهب اتفق الفقهاء على تحريم التزين بالذهب للرجال بما فيه من مزيد ترفه لا يناسب ما خلق الرجل له من المسؤوليات والأعباء الحياتية، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي. إلا إذا احتاج الإنسان مثلا تركيب ألف من ذهب أو تثبيت الأسنان ب يعني شد الأسنان يعني بالذهب، ففي هذه الحالة يعني أجازه الفقهاء. يعني إذا خشي على أسنانه أن تسقط وربطت أو شدت بالذهب. ذلك بالنسبة لما يستعمله رجل أو يتزين به رجل من الذهب، إذا كان يستعمله استعمالا حراما يلبس خاتم من ذهب او سلسال او خلخال او غير ذلك تجب فيه الزكاة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لان هذا مال معطل وتعطيله ليس لاسماع حاجة فطرية معقولة كما هو الشأن في حلي النساء. لكن ان استخدم الرجل الذهب استخداما جائزا كما ذكرنا لانه شبه الذهب مثلا او شد الاسنان ففي هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة لأنه مباح للشمال. وذهب الحنفية والظاهرية إلى وجوب الزكاة فيما يستعمله الرجل من الذهب استعمالا مباحا. نعم. الشيء يشترط له النطاق وحولان الحول كما يعني بينا. ثم يناقش زكاة ما يتزين به الرجل من الجواهر من اللؤلؤ والمرجان. اتفق على جواز تزين الرجل بالخاتم المصنوع من جواهر اللؤلؤ والياقوت والمرجان والعقيق وغيرها، وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا، والمراد بالفص الحبشي حجر من جزع او عقيق لان معدنهما بالحبشه واليمن، فهو يدل على جواز التحلي بالخاتم المحلى بالجواهر للرجال. ولعدم ورود نص يحرم على الرجال استعمال الجواهر من غير الذهب بما يجوز له استخدامه كالخاتم. نقول هنا لعدم ورود وجود نص يدل على تحريم استعمال الجواهر من غير الذهب بالنسبه للرجال، فإذا هل يوجد دليل يدل على اباحه استعمال هذه الاشياء؟ ايه اللي عايز نقص دليل؟ مش حد حضر معانا في الثلاث الماضي؟ قول كل النص كان وتستخرجوا منه حلية تلبسونها نسبها الى ابيان، طبعا خلاف التفسير ذكرناه، يعني اما انه تلبسها اول البعض الناس اول الايه يعني لتلبسها نساؤكم ليتبين لكم فصار كأنكم أنتم الذين تلتفعون به. أو لا هذه يعني عامة يعني ولا تختص بالنساء ولا داعي لهذا التأويل. من الذي قال هذا؟ من العلماء الذي قال هذا؟ الشيخ صديق حسن قام في فتح الباب. هذا اختبار ذاكرتنا في المشي. يقول ذهب القاهرية إلى جواز محل الرجل بجميع أشكال وأنواع الجواهر من اللؤلؤ والمرجان كالخلخال والثوار وغير ذلك، لقوله تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا وتتخذون خلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواسم. فالخلية التي استخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم يقول: والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز لبس حلي النساء المقطوع من الجواهر لما فيه من التشبه بالنساء. أما الآية فهي تدل على جواز أصل اللبس لا على كيفية اللبس وأشكال الملبوس من الجواهر، وإنما تعرضت لذلك الأحاديث فمنعت الرجل من التحلي بزينة المرأة لما فيه من التشبه. اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة الحرية المقطوعة من جواهر اللؤلؤ والمرجان والياقوت سواء استخدام الرجل أو غيره، لأن الأصل فيها الكنية وليس النماء. طبعا هذه المرجان تكون كالذهب، الأصل فيها أنها كنية ولا تتخذ ثمن يعني كالذهب وغير الفضة. فإذا استخدم الرجل استخداما شخصيا لا تجب فيها الزكاة كالعروض والأمتع. ثم يتناول حكم الزكاة ما تحل به الأدوات والأواني والأثاث والبيوت. يقول: أباح الإسلام للمسلمين تزيين ما يستعمله من أوان وأدوات وأثاث وبيوت في حدود القصد والاعتدال، فأجاز له أن يزين بيته بالأشجار والزهور والرسومات والنقوش المباحة، كما أجاز له استعمال أواني الجواهر النفيسة، أواني مثلا الياقوت والمرجان والعقيق والبلور الفاخر كالكريستال وغيرها، لأنها معدة للحلية والاستعمال. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بيد أن الإسلام منع من استعمال ما هو مصنوعا من الذهب والفضة بما فيه من الشرف والبلاء. فيبدأ أولا بيتكلم على زكاة الأواني والأدوات الذهبية والفضية. ثم يقول: حكم استعمال الأواني والأدوات الذهبية والفضية. اتفق الفقهاء على عدم جواز استعمال الأواني والأدوات الذهبية والفضية. اتفق الفقهاء على عدم جواز استعمال الأواني والأدوات الذهبية والفضية سواء كانت مصنوعة على هيئة أواني منزلية، يعني الذي أبيح بالنسبة للذهب مثلا بالنسبة للنساء الذي أبيح هو الحلي، لكن لا يباح للمرأة أن تأخذ مثلا ملعقة من ذهب أو ملعقة من فضة أو أواني فضية، واضح؟ فالذي أبيح هو الزينة التباين بالحلي، لكن الشرب في أو الأكل في أواني الفضة أو في أواني الفضة أو الذهب فهذا محرم على الرجال وعلى النساء. نعم، أيا كان شكل هذه المواد المتخذة من الذهب أو الفضة، فلاجيل أو ملاعق أو كؤوس أو سكاكين أو على هيئة أدوات زينة كالمكحلة والمروه والمرآة أو على هيئة أدوات صحية كمقبر صنبور المياه والكرسي الحمام، الآن توجد فعلا الأشياء التي توضع في الخلاء يعني من الذهب الفضة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو على هيئة أدوات الدابة والسيارة كاللجام والفرج ويد يقبل باب السيارة، أو على هيئة أثاث منزلي كالسرير والكرسي وغير ذلك. استدلوا لذلك بما روى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا في البخاري. وبما روت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجزجر في بطنه نار جهنم. فالحديثان يدلان على تحريم استعمال الاواني المنزليه المصنوعه من الذهب والفضه في الاكل والشرب. وهذا المنع ليس خاصا بالرجال وانما هو عام للرجال والنساء، كما يلحق بالاكل والشرب دائر الاستعمالات عند جمهور الفقهاء. صار التعريض في الميزان، ومن ذلك قول الأئمة الأربعة إن استعمال أواني الذهب والفضة حتى في غير الأكل والشرب حرام على الرجال والنساء، إلا في قول الشافعي مع قول داود إنما يحرم الأكل خاصة.